أظن هذا مبدأ درس اليوم أخذناه. طيب، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. من المراد بالأبوين عبد الله؟ هل أب والأم؟ ماذا يسمى مثل هذه الصيغة؟ يسمى التغليب. غلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا ولأبويه. طيب، قوله لكل واحد منهما السدس، هذا بدل بإعادة حرف الجر العامل. لكل واحد منهما السدس مما ترك، لكن بشرط أن يكون له ولد. وكلما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث، وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن، وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. يقول لكل واحد من المسدس مما ترك إن كان له ولد. تمام؟ فإذا هلك هالك عن أب وأم وأم وابن، فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن. ولو هلك هالك عن بنت وأم وأب، فللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس. أسمع أنت، ولأب السدس، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أعطينا أصحاب الفروض فروضهم الآن، وبقي معنا إيش؟ سدس. من نعطيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا البنت نصيبها والأم نصيبها والأب نصيبها، بقي واحد من ستة. بحثنا في هؤلاء الورثة، من الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر؟ الأب، فنعطيه الأب تعصيبا، فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا ما تدل عليه الآيات الكريمة مع الحديث، واضح الآن؟ إذن ميراث الأبوين السدس مع من؟ مع الولد وهو الفرع الوارث، كذا. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد، وإن كان أنثى أعطينا فرضها، فإن بقي شيء بعده فهو للأب إيش؟ تعصيبا، فهو للأب تعصيبا. طيب، فإن لم يكن له ولد، أي لم يكن له فرع وارث، لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت، لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث. إن لم يكن له ولد، هذا الشرط. الشرط الثاني: وورثه أبواه، والجواب فلأمه الثلث. وكم للأب الباقي؟ لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر. قال لأبويه لكل واحد نعم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، الآن حصل الإرث في الأبوين، فلأمه الثلث والباقي للأب. من أين عرفنا أن الباقي للأب؟ لأن الله قال وورثه أبواه وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة. فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما صاحب وليس معهما ولد ولا غيرهما، يعني ليس معهما أحد، لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، فلأمه الثلث. هل هذا ماشي على القاعدة قاعدة الفرائض؟ نعم ماشي على قاعدة الفرائض، لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر ابن بنت، أخ شقي وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، عم وعمة، ها ما يصلح. لماذا؟ لأنه من لأن العم من الحواشي، ولا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات. طيب، وقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن حصل الإرث قلنا في الأبوي يكون الأم الثلث، فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة؟ هل للأم الثلث؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث، فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع. لو هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، ليس في المسألة ولد، صح؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص. فلننظر، للزوج النصف، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، وللأب الباقي. لماذا صار للأم ثلث الباقي؟ نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فكأن الأبوين ورثا نصف المال، فيكون يعني نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج، فيكون الأم كم؟ ثلثه، يكون الأم ثلثه، يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله. فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدا. فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي. وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة، هل هذه القسمة مخالفة للنص؟ لقلنا لا، بل هي موافقة للنص، ووجهها ما قلت لكم. مثال آخر، هلك رجل عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع، وبقي ثلاثة أرباع، للأم ثلث، ثلث الباقي، وللأب الباقي، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا. هاتان المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين. العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر، وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موفقا للصواب بلا شك، فسميتا بالعمريتين، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة، في وجه الفرس بظهورهما وبيانهما واشتهارهما. طيب، أظن المسألة واضحة الآن. فصار الأم والأب السدس مع وجود الولد، وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. طيب، قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، هذا معطوف على قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة يعني حين إرث أبويه له، فإن كان، والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها للترتيب، تدل على ترتب ما قبلها ما بعدها على ما قبلها. فإذا ورث الرجل أبواه، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس، إخوة ذكور أو إناث يشمل، إخوة ذكور أو إناث، أشقة أو لأب أو لأم يشمل أشقة أو لأب أو لأم. إن كان له إخوة فلأمه السدس. مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين. في هذا المثال له إخوة أو لا؟ ها؟ كم تعطى الأم؟ تعطى السدس، والباقي للأب. طيب، لماذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. ولماذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع الوارث، فنقول للأم السدس والباقي للأب. والإخوة، الإخوة يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض الآن بأهلها، من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الأم، أعطيناها نصيبة، بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة، وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بضعة منه، فقلنا الباقي للأب، الباقي للأب. واضح جماعة؟ طيب، إذا كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن قال قائل: كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟ نقول: نعم، يحجبون غيرهم وهم محجوبون، لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط. انتبه، حجبهم هنا لوجود المانع. من الذي منعه من الإرث؟ الأب، لا لفوات الشرط، فهم من أهل الإرث، يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث، حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث، نقول هم مستحقون لولا وجود المانع، فلهذا حجبوا وهم محجوبون، حجبوا وهم محجوبون. والغريب في هذه المسألة يا إخواني، لو كان الإخوة إخوة من أم حجبوا الأم من السدس، من الثلث إلى السدس، وهذه غريبة من غرائب العلم، أن يكون الملك حاجبا لمن أدلى به. والعادة أن من أدلى من أن الذي يحجب هو المدلى به، لكن هذا بالعكس، كلام عربي. نعم، واضح. طيب، الابن يحجب ابن الابن، ليش؟ لأن الابن مذنب بالابن، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، هنا الإخوة من الأم مدلون بالأم ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبوا الأم على العكس على العكس. ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه، أمر مسلم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، مسلم. طيب انتهينا الآن من ميراث الأبوين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فصار ميراث الأبوين أولا إذا كان معهم ولد أتم، فلكل واحد منهم السدس. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا. إذا ورثه أبواه، الحالة الثانية إذا ورثه أبواه فقط، إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث، فما ميراث الأم؟ الثلث، والباقي للأب. ميراث الأم الثلث بالنص والباقي للأب، لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني. ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف، لك ربع الربح، ربع الربح، لك ربع الربح، ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ليه ثلاثة أرباع؟ لأن المال بين اثنين، إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. طيب الحالة الثالثة إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم؟ السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل من ذكر. هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول، وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول، وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت، بدأ بالفروع لأنهم بضعة من الميت جزء منه، والأصول بالعكس الميت بضعة منه، فكان الذي هو بضعة منه أولى من هو أي الميت بضعة منه. وهذه من الحكم، وإلا كان المتوقع أن يقول قائل لماذا لم يذكر الله، لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا، فهذه الآية اشتملت على ميراث من؟ الفروع والأصول. بقي عندنا الحواشي والأزواج، ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة، والحواشي الوارثون بالفرض، لأن الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض ما فيها أعاصي. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة، فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم، وكلهم أصحاب فروض. ولهذا قال فيها تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله من تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره. وهنا لم يقل تلك حدود الله لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد، والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض. والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصيب، ولهذا قال فيها يبين الله لكم أن تضلوا. كيف؟ يعني مع جد واحد.